بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا في الاستخارة، فإنه استدل على وجوب الإتيان بالأقل في حالة تعذر الجزء أحد أجزاء المركب بالاستصحاب. ذكرنا بأن الاستصحاب إنما يتصور له وجه فيما لو فرضنا أن التعذر حصل في أثناء الوقت ليا في حقه وثابتا في حقه، حينئذ يمكن أن يقال أن وجود الأجزاء الأخرى غير الجزء المتعذر كان أيضا شنو ثابتا بالتقريبات الآتية. فإذا تعذر أحد الأجزاء في أثناء الوقت يمكن أن يقال بالتقريبات الآتية، لأن هذه الأجزاء الباقية بعد تعذر أحد الأجزاء كانت واجبة الآن كما شنو؟ كما كانت الآن كما كانت. لماذا؟ لأن وجوب هذه الأجزاء صار كان فعليا ومتحققا في زمان سابق، وهو زمان شنو؟ دخول الوقت، والمفروض أنه متمكن من كل الأجزاء. وما إذا فرضنا أن التعذر كان موجود قبل الوقت لا يتم جريان من الاستصحاب، وهكذا لو كان التعذر حاصلا بالتقارن مع ماذا؟ مع دخول الوقت، لا يمكن إجراء هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب لا بد فيه من ماذا؟ من فرض اليقين بالمستصحاب، وما كان يتعذر قبل الوقت لا يقين بماذا؟ بوجوه الأقل، لا يقين بوجوه الأقل، لا يقين بماذا؟ بهذا الوجوب الذي يتعلق بالأقل في ضمن ماذا؟ في ضمن المركب. لماذا؟ لأنه فيما يكون إذا كان التعذر قبل الوقت ودخل الوقت وهو غير قادر على أحد الأجزاء لا يوجد عنده يقين بوجوب الأقل، لا قبل الوقت. لماذا؟ لعدم دخول الوقت وعدم فعالية التكليف قبل دخول الوقت، ولا حين دخول الوقت. لماذا؟ لأنه هو عاجز عن أحد الأجزاء، ويحتمل على أساس هذا العاجز أنه شنو؟ أنه يسقط عنه ماذا؟ الأمر بالمركب بتمامه، فلا يبقى وجوب من الأجزاء ما عدا الجزء المتعذر في زمان سابق، لا يقين بذلك في زمان سابق حتى يجري فيه الاستصحاب. هذا الذي ذكرناه. قد يقال بأن هذا إنما يتم عندما نريد استصحاب الحكم الشخصي، الحكم الجزئي، حين يأتي هذا الكلام، لأن استصحاب الحكم الجزئي يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تحقق الموضوع وتحقق الشرائط خارجا بأجمعها، حتى يكون الحكم الجزئي فعليا وثابتا ومتحققا. فلا بد من فرض ماذا؟ من فرض تحقق الموضوع وجميع الشرائط، فيتم هذا الكلام فيقال بأنه إذا كان التعذر قبل الوقت هذا معناه لم تتحقق جميع الشرائط المعتبرة في فعلية التكليف. لكن عندما يكون المستصحب هو الحكم الكلي الذي يكون استصحابه من وظيفة المجتهد، المجتهد للمقلد، المجتهد هو الذي يجري استصحاب الحكم الكلي الإلهي، في هذه الحالة لا يتوقع جريان الاستصحاب على تحقق الموضوع وشرائط التكليف خارجا، لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على ذلك. وإذا المجتهد يجري كما ذكرنا في الدرس السابق استصحاب حرمة الوضع، إصحاب حرمة الواقع في المرأة الحائض التي انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال يحكم بحرمة وضعها اعتمادا على استصحاب حرمة الواقع مع حتى مع عدم تعقق الموضوع خارجا وعدم توفر شنو الشرائع خارجا يمكن أن يجري هذا الاستصحاب. وهكذا استصحاب نجاسة الماء المتغير بالنجاسة الذي زال عنه التغير من قبل نفسه مثلا، هنا المجتهد أيضا يجري استصحاب النجاسة ويحكم بنجاسة هذا الماء استنادا إلى استصحاب النجاسة ولو مع عدم تحقق الموضوع خارجا وعدم توفر الشرائع بماذا خارجا. يعترض على ما ذكرنا بهذا الشكل أنه في المقام نحن الآن المستصحب ليس هو العقل الجزئي، العقل الكلي، هذا الوجوب الشرعي الثابت المن الثابت للأقاء يعني للأجزاء الأخرى مع عدد الجزء المتعذر، هذا حكم شرعي يمكن استصحابه ولا يتوقف جريان الاستصحاب فيه على تحقق الموضوع خارجا ولا على تحقق الشرائط خارجا، فيجري فيه الاستصحاب. فسواء كان التعذر حاصلا بعد دخول الوقت او كان حاصلا قبل دخول الوقت او كان مقارنا لدخوله، في كل هذه الحالات لا مانع من جريان الاستصحاب الحكم الكلي، لان استصحاب الحكم الكلي لا يتوقف على تحقق الشرائط خارجا بل ولا على توقف تحقق الموضوع خارجا، لا يتوقف على ذلك. هذا قد يقال ويشير اليه في بعض كلمات السيد القائل قدس الله نفسه. هذا الإشكال جواب عنه واضح، وهو ماذا؟ وهو أنه هناك فرق بين استصحاب الحكم الجزئي وبين استصحاب الحكم الكلي. استصحاب الحكم الجزئي الذي هو وظيفة المقلد، هذا يتوقف على تحقق الموضوع خارجا وتحقق الشرائط خارجا عندما يراد استصحاب الحكم الجزئي، مو مقصود وظيفة المقلد يعني يجريه المقلد فقط، لا مش لا قد يجريه لكن بعنوان شنو؟ حكم جزئي ثابت في قضية معينة، حينئذ يتوقف على تحقق الموضوع والشرائط خارجا. واما استصحاب الحكم الكلي فهو وان كان لا يتوقف على تحقق الموضوع والشرائط خارجا، صحيح لا يتوقف، لكنه لا اشكال في انه يتوقف على فرض تحقق الموضوع والشرائط خارجا، يتوقف على فرض تحقق الموضوع والشرائط خارجا، بمعنى ان المجتهد لا بد ان يفترض تحقق الموضوع والشرائط ثم يفترض اختلال بعض الشرائط التي توجب الشك في بقاء الحكم او ارتفاعه، ثم يجري الاستصحاب مبنيا على ذلك الافتراض، هذا لا بد منه. في مثال الاستصحاب حرمة الواقع المجتهد لا بد ان يفترض امرأة حائض بناء على هذا الفرض يقول انه حرمة وطئها تكون حرمة ثابتة وفعلية بناء على هذا الافتراض، ثم يفترض اختلال بعض الشرائط بان انقطع الدم وقبل الوصل وهذا يوجب الشك في بقاء هذه الحرمة، فهو يجري استصحاب حرمة الواقع المبنية على هذا الفرض، فرض تحقق الموضوع والشرائط للحكم الشرعي وفرض اختلال بعض الشرائط الموجبة للشك في بقاء الحكم أو ارتفاعه، ثم يجري الاستصحاب مبنيا على هذا الافتراض، هذا لا بد منه. وإن المجتهد لو لم يفترض امرأة حائض بل افترض امرأة طاهر لا يمكنه إجراء الاستصحاب، ولا يمكنه إثبات الحرمة لها وتحقق الحرمة بالنسبة إليها إلا على نحو الاستصحاب التعليقي، اللي هو ليس محل كلامنا، احنا نتكلم عن اصطحاب تنجيزي عن اصطحاب تعليقي. عندما لا يشترط كون المرأة حائض حرمة الوقت لا تكون فعلية في حقها إلا على نحو التعليق، لأن يقال هذه المرأة الطاهرة لو حاضت لحرم شنو؟ وطوها. هذه نظرية تعليقية، نتكلم عن استصحاب تنجيزي وحكم فعلي تنجيزي. حرمة وطء المرأة لا تكون فعلية حتى يمكن استصحابها إلا إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرض المجتهد تحقق الموضوع خارجا وتحقق الشرائط خارجا حينئذ، ويسترد بعد ذلك كما قلنا اختلال بعض الشرائط فيكون يشك في بقاء هذا الحكم فيجب استصحابه مبنيا على هذه الفروض، مبنيا على هذه الافتراضات. صحيح هو لا يتوقف على تحقق الموضوع خارجا بلا اشكال، لكنه يتوقف بلا اشكال على افتراض تحققه وافتراض تحقق الشرائط وافتراض اختلال بعض الشرائط التي تكون موجبه للشك كما قلنا، هذا بلا اشكال. حينئذ ناتي الى محل الكلام. صحيح ان الاستصحاب واستصحاب حكم كلي، استصحاب حكم كلي، لكن هذا الاستصحاب لا يمكن اجراءه الا اذا فرض تحقق الموضوع والشرائط، يعني لا يمكن اجراءه الا استصحاب الوجوب الثابت سابقا للاجزاء ما عدا ماذا؟ ما عدا الجزء المتعذر. هذا الوجوب وجوب الثابت للاجزاء الاخرى غير الجزء المتعذر، هذا لا يمكن استصحابه الا اذا فرضنا كما قلنا سابقا الا اذا فرضنا كون التعذر بعد دخول الوقت. اذا كان التعذر بعد دخول الوقت معناه اننا افترضنا مكلفا دخل عليه الوقت وهو شنو؟ وهو متمكن من كل الاجزاء، فافترضنا مكلفا قادرا على الاتيان بجميع الاجزاء ودخل عليه الوقت، حينئذ يكون الحكم فعليا في حقه، فيجب عليه الاتيان بذلك المركب، ويكون الوجوب وجوب المركب التام فعليا في حقه. وقلنا ان وجوب المركب التام يستلقي شنو؟ وجوب الاجزاء الاخرى ما عدا الجزء الذي سيتعذر بعد ذلك، لكن الحكم الذي يستلقي الوجوب الاجزاء هذا يكون فعليا حينئذ. ثم يفترض اختلال بعض الشرائط. ما هو الشرط الذي يختل في محل كلامنا؟ انه يتعذر بعض الاجزاء، تعذر بعض الاجزاء بعد ذلك، هذا يخلينا نشك في ان هذا الوجوب الثابت الاجزائي سابقا بعد دخول الوقت وحينما كان المكلف متمكنا من كل الاجزاء، هذا الوجوب للاجزاء ما عدا الجزء المتعذر يرتفع بارتفاع الامر بالمركب التام او لا يبقى باقي، فنشك في بقائه فنستصحب بقائه. واما اذا فرضنا ان لا، ما افترضنا هذا المعنى، ما افترضنا التعذر في اثناء الوقت، ما افترضنا مكلف دخل عليه الوقت وهو قادر على كل الاجزاء، وانما افترضنا التعذر قبل دخول الوقت، وأن المكلف حينما دخل عليه الوقت هو غير قادر على جزء من أجزاء هذا المركب، هنا لا يقينا، لا يقينا بماذا؟ بوجوب الأجزاء سابقا، لأنه لا يقينا بوجوب المركب، لأنه هو من البداية ماذا؟ عاجز عن الإتيان بالمركب التام، فلا يقينا بالمركب. وإذا لم يكلف بالمركب كيف نقول بأنه الأجزاء نحن على يقين من وجوبها سابقا؟ في أي زمان سابق نقول بأن الأجزاء نحن على يقين من وجوبها؟ قبل الوقت لا معنى له، حين دخول الوقت نقول أنه عاجز عن ماذا؟ عن الإتيان بأحد الأجزاء. فلا يمكن حينئذ ان يقال لماذا بان هذا يجري فيه الاستصحاب. هذا بالضبط من قبيل ما قلنا من قبيل ما ذكرنا امراه طاهر. هذا لا يثبت له الحكم بحرمه الوضع الا على قضيه على نحو القضيه التعليقيه. او فرضنا ماء لم يتغير بالنجاسه، هذا لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه الا على نحو التعليقي. لو تغير لكان ماذا؟ لكان نجسا. ونحن نتكلم عن استصحاب تمجيزي في محل الكلام، فالصحيح ان جريان الاستصحاب في المقام يتوقف على ماذا؟ يتوقف على افتراض عروض التعذر وحصول التعذر في اثناء الوقت. حينئذ يكون للاستصحاب صورة بقطع النظر طبعا عن المناقشات والتقريبات الآتية. هذا مطلب. وبعد ذلك نقول بأن هذا الاستصحاب اعترض عليه باعتراض وارد ويحتاج إلى جواب، وهو أنه ماذا تستصحبون أنتم؟ نفترض في فرض المسألة وهو ما إذا كان التعذر حاصلا في أثناء الوقت، كله صحيح. لكن ما نحن على يقين منه ما هو؟ وجوب الأجزاء مع هذا الجزء المتعذر في ضمن وجوب الشنو؟ في ضمن وجوب المركب التام. هذا اللي نحن على يقين منه سابقا بدخول الوقت، وجب عليه دخل عليه الوقت وهو متمكن من كل الأجزاء، وجب عليه المركب التام. في ضمن هذا وجوب المركب التام يكون جواب ظنية تتعلق بالأجزاء، فالأجزاء ما عدا الجزء المتعذر كان الوجوب المتيقن سابقا هو وجوب شنو؟ وجوب ظني. ما نريد إثباته بالاستصحاب يا وجوب، وجوب استقلال الأجزاء الباقية بعد شنو؟ بعد التعذر. هذا هو الذي نريد إثباته. ما نريد إثباته فعلا بالاستصحاب هو وجوب ماذا؟ وجوب استقلال الأجزاء ما عدا الجزء المتعذر. نريد نثبت الوجوب الظني. وجوب الظني ما ينفعنا، الوجوب الظني شيء غير يروح ويا زوال ماذا؟ ويا زوال الامر بماذا؟ بالمركب التام باعتبار تعذر بعض الاجزاء. فاذا تعذر بعض الاجزاء المكلف ليس قادر على الاتيان بالمركب التام، فيرتفع وجوب المركب التام. واذا ارتفع وجوب المركب التام يرتفع وجوب الظني للاجزاء، لان الوجوب الظني هو يرتبط بوجوب المركب. اذا اكو وجوب ينبسط على المركب تنخلق منه وتنشأ منه وجوبات ظنية بعدد الأجزاء. فإذا تعذر بعض الأجزاء ماكو بعد وجود ظني للأجزاء، لأن الوجوب للمركب ارتفع. فإذا ما نريد إثباته واللي ينفعنا في محل الكلام بالاستصحاب والوجوب الاستقلالي للأجزاء مع هذا الجزء المتعذر، حينئذ ينشأ الإشكال، وهو ما أن ما كنا على يقين منه غير ما شنو؟ ما نشك في ثبوته ووجوده. ما كنا على يقين منه والوجوب الظني للأجزاء، بينما ما نريد إثباته ونشك فيه ونريد إثباته بالاستصحاب هو ماذا؟ هو الوجوب الاستقلالي للأجزاء الأخرى ما عدا الجزء المتعذر. وهذا معناه أن القضية المتيقنة غير القضية شنو؟ المشكوكة. وفي مثله كيف يجري الاستصحاب؟ وبعبارة أخرى أن ما نريد استصحابه ليس له حالة شنو؟ سابقة. ليس له حالة سابقة. ما له حالة سابقة لا نريد إثباته بالاستصحاب، وما نريد إثباته بالاستصحاب ليس له حالة سابقة، فكيف يجري هذا الاستصحاب؟ هذا الإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال طرحوا تقريبات للاستصحاب، حاولوا في هذه التقريبات التخلص من هذا الإشكال. معظم المحاولات، معظم التقريبات يتحاول التخلص من الإشكال بأن تحول مجرى الاستصحاب من الفرد المن إلى الجامع. وكأنها بتحويل مجرى الاستصحاب من الفارغ إلى الجامع يمكن التخلص من الاستصحاب من الإشكال. كأن الإشكال مبني على استصحاب الفارغ، يعني على استصحاب ما لا تستصحب، الوجوب الغني على الفارغ نسميه، أو الوجوب شنو الاستقلالي يعني تستصحبه. وجوب الاستقلال ليس له حالة سابقة، الوجوب الظني نحن نعلم بزواله ونعلم بارتفاعه لارتفاع الأمر بماذا كما قلنا بالمركب، فمثل هذا الاستصحاب لا يجري لأن أحد الفردين له حالة سابقة لكن يعلم بارتفاعه، الفرد الآخر يشك فيه لكنه ليس له شنو حالة سابقة، فلا يجتمع شرائع الاستصحاب في فرد واحد حتى يجري استصحابه. هذا الإشكال. فإذا حولنا مجرى الاستصحاب مركز الاستصحاب من الفرد إلى الجامع فإنه يرتفع هذا الإشكال، وإذا ذكر التقريبات في هذا المجال ويراد التخلص فيها عن الإشكال. التقريب الأول هو أن يقال بأننا نستصحب الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الظني، بين الوجوب الاستقلالي والوجوب الظني، الجامع بينهما يستصحب، يستصحب الجامع بين الوجوب الظني والوجوب الاستقلالي.
استقر الرائع
على ما بعد ان الاستصحاب لا يجري فيه لعدم توفر اركان الاستصحاب في مثل ما نحن فيه. ماذا قوي بكم انت تعلم بوجود الجامع في ضمن الوجوب، وجوب الضمني جامع الوجوب كلي الوجوب، ما نعلم به سابقا هو كلي الوجوب في ضمن فرد معين وهو الوجوب الضمني سابقا، وهذا قد ارتفع طبعا، قد ارتفع طبعا بتعذر بعض الاجزاء على ما بينا. ويشك في ماذا؟ في انه حين ارتفاعه حدث وجوب استقلالي يتعلق بالاجزاء مع احد الجزء المتعذر او لا. طيب الله انه يزيد طلع، واحتملنا انه اقترن اثناء خروجه انه دخل منه ارتفع الوجوب الظني قطعا بتعذر بعض الاجزاء، ويحتمل انه حدث وجوب استقلالي للاجزاء مع هذا الجزء المتعذر، فيكون من استصحاب الكل من القسم الثالث وهو باطل ولا يجري بلا اشكال. هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني على هذا الاستصحاب، على هذا التقرير للاستصحاب، هو انه ما هو المقصود من استصحاب الجامع؟ فسلمنا سقطنا النظر عن كونه من استصحاب الكل من القسم الثالث، لكن ما هو المقصود من استصحاب هذا الجامع؟ جامع الوجوب بين الجامع بين الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي للاجزاء مع هذا الجزء المتعذر. ما هو الغرض من استصحاب هذا الجامع؟ تارة نفترض ان الغرض من استصحاب هذا الجامع هو اثبات الفرد، يعني اثبات الوجوب الاستقلالي. سلم يجري استصحاب، استصحب الجامع، استصحبت الجامع، ثبت الجامع، غرضك من هذا شنو؟ ان تثبت الوجوب الاستقلالي للاجزاء مع هذا الجزء شنو؟ متعذر، كما هو المطلوب. المطلوب هذا ان يثبت وجوب استقلالي للاجزاء الاخرى مع هذا الجزء المتعذر. فاذا يكون الغرض من استصحاب الجامع هو إثبات الفارق، إثبات الوجوب الاستقلالي لهذه الأجزاء. إذا كان هذا هو الغرض، إذن الأصل يكون مثبت ولا يجري مثل هذا الاستصحاب، بوضوح أن ترتب الوجوب الاستقلالي لهذه الأجزاء على استصحاب الجامع ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا، ليس ترتبا شرعيا، لأن الجامع له فردان ضمني واستقلالي. فإذا ارتفع الظني قطعا ما تحل إلا أن تتحقق في ظني شنو؟ وجوب استقلالي. لكن هذا ترتب عقلي، والاستصحاب بلحاظه يكون أصلا مثبتا. وأما إذا كان الغرض من استصحاب الجامع هو إثبات الجامع فقط، من ينزل من الجامع المنع الثاني حتى يكون أصل مثبت، وإنما الغرض هو فقط إثبات الجامع، جامع الوجوب، وإثبات أنه يكون منجز. هذا الجامع الذي استصحبناه وأثبتناه بالاستصحاب يكون منجزا. إذا كان هذا هو الغرض فالجواب هو أن هذا الجامع لا يكون منجز. هذا الجامع، الجامع وحده، جامع الوجوب كلي الوجوب، لا يكون منجزا على المكلف. هذا لو كان معلوم بالعلم الوجداني لا يكون منجزا، فضلا عن انه يثبت بماذا؟ بالاستصحاب. لو علم المكلف وجدانا بهذا الجامع، الجامع بين الجامع على جامعيته، بهذا الجامع بين الوجوب الظني والوجوب شنو؟ والوجوب الاستقلالي، هذا لا يكون منجزا مع العلم الوجداني به، فضلا عن الاستصحاب. لماذا؟ لانه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. هو جامع بين الوجوب الاستقلالي الذي يقبل التنجيز وبين الوجوب الضمني الذي لا يقبل التنجيز، وبين الوجوب الضمني الذي لا يقبل التنجيز. لماذا؟ باعتبار انه مع فرض الوجوب الضمني مع فرض العجز عن بعض الاجزاء، يعني افترض العجز عن بعض الاجزاء الوجوب الضمني شيء فينا. الوجوب الضمني انما يقبل التنجيز مع فرض القدر على كل الاجزاء، حينئذ هذا الوجوب الضمني يكون منجز، بمعنى ان مخالفته توجب شنو؟ توجب استحقاق العقاب والمؤاخذه. لكن متى؟ عندما يكون المكلف متمكنا من كل الاجزاء، فالركوع يكون وجوبا ظني قابل للتمجيز، السجود وجوبا ظني قابل للتمجيز، وهكذا. اما مع العجز عن بعض الافراد وسقوط الامر بالمركب نتيجه لهذا العجز، هذا الوجوب الظني لا يكون قابلا اصلا لمن؟ للتمجيز. فالجامع الذي يراد اثباته هو جامع بين ما يقبل التمجيز وبين ما لا يقبل التمجيز، ومثل هذا الجامع لا يكون قابلا لمن؟ للتمجيز. فلا معنى لان يقال باننا نريد استصحاب الجامع واثبات الجامع وإثبات كون ماذا؟ منجز، لأن مثل هذا الجامع لا يكون قابلا لمن؟ للتنجيز. هذا هو التقرير الأول للاستصحاب. التقرير الثاني للاستصحاب هو نفس ما تقريبا نفس فكرة التقرير الأول، لكن فقط بإبدال الوجوب الظني للوجوب الغيري، بأن يستصحب الجامع، جامع الوجوب كلي الوجوب العام من الوجوب النفسي والوجوب الشنو الغيري. إن أبدال الظني تجاهنا من الوجوب الغير الأجزاء العام من الوجوب النفسي والوجوب الغيري. والتقريب هو نفس التقريب السابق، فيقال بأنه بعد دخول الوقت وقدرة المكلف على الإتيان بجميع الأجزاء يكون وجوب المركب عليه فعليا. هذا الوجوب النفسي الذي يتعلق بجميع الأجزاء يكون له ماذا؟ وجوبات غيرية تتعلق بماذا؟ بكل جزء من هذه الأجزاء. فحينئذ تكون الأجزاء واجبة بالوجوب الشنو الغيري، بناء على أن الأجزاء تكون واجبة بالوجوب الغيري. فحينئذ هذه الأجزاء ما عدا الجزء المتعذر سابقا هي كانت واجبة بالوجوب الغيري، سابقا كانت واجبة بالوجوب الغيري. فالآن هذا الوجوب الغيري ارتفع بلا إشكال بارتفاع ماذا؟ وجوب المركب الكامل. لكن نحتمل حدوث وجوب نفسي في هذه الأجزاء بعد تعذر بعضها. فنفس الفكرة السابقة أنه جامع الوجوب كنا على يقين منه سابقا في ضمن ماذا؟ في ضمن الوجوب الغيري، والآن نشك في بقاء لأننا نحتمل أنه بزوال الوجوب الغيري عن الأجزاء حدث وجوب نفسي تعلق بماذا؟ بالأجزاء. فنستصحب كلي الوجوب جامع الوجوب نفس الفكرة السابقة. هذا أيضا يرد عليه ما تقدم من أن هذا من استصحاب الكلي من القسم الثالث، من القسم الثالث من بيان المتقدم نفسه بلا فرق بينهما. ويرد عليه أيضا أنه هذا يجتني على فكرة تعلق الوجوب غير الجزء، ومع المناقشة مع الكلام المتأخرون لا يرون ذلك، لا يرون أن الجزء يتصل بالوجوب الشنو؟ بالوجوب الغيري. وجوب الظني يتصل بالوجوب الظني، لكن لا يتصل بماذا؟ بالوجوب الغيري. فأصل فكرة أن الجزء واجب بالوجوب الغيري هذه فكرة محل كلام ومحل مناقشة. هذا هو التقريب الثاني لجريان الاستصحاب. التقريب الثالث في الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.